الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سمعت البعض في مجلس من المجالس يقول ترى تشمية العاطس مستحب. الحقيقة ظاهر النصوص تدل على أن الرجل إذا عطس يجب أن تشمته، لكن إذا سمعته. افرض مثل أخونا الآن سمعنا يعطس قبل قليل، لم تسمع حنبلته، لا يجب عليك حينئذ أن إيش؟ تشمته، لأنه عطس رجلان عند النبي، أحدهم النبي قال له يرحمك الله، والثاني لم يقل. كعادة الصحابة سألوا يا رسول الله، يعني الرجلين واحد، هذا شمته وهذا لم تشمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله شمته، هذا ما سمعته يعني، أو ما حمد الله فما شمته. وهل تذكره؟ هذا خطأ يقع فيه البعض. إذا عطس واحد يقول وإيش تقول؟ يقول الحمد لله، يقول أرحمك الله. هذا من البدع، كما نبه ابن عثيمين على هذا الخطأ رحمة الله عليه، لأن النبي ما ذكر الرجل الذي نسي. فأنت لم تكن أحسن من النبي، خير الهدي هدي محمد. فالنبي الرجل الذي نسي الحمد لله في العطاس ما قال له إيش تقول؟ نعم لو كان جديد عهد بإسلام ما يدري هذا كله، علمه. أما التذكير شيء آخر، لا تذكر من لم يحمد الله، لأن النبي لم يذكره. إذن على كل من سمع العاطس يقول الحمد لله، حق عليه أنه يقول يرحمك الله. نعم. ويذكر عن أبي داود السجستاني أنه كان في ضفة نهر، وكان على الضفة الأخرى رجل عطس وصل له صوته يعني، فما أحد من باب المروءة أنه من بعيد يقول له يرحمك الله. استأجر قرقور بدينار، قارب صغير استأجر بدينار، وذهب إليه فشمته. لا أدري كأنه في الرؤية دينار بجنة رأى في المنام. المهم أن هذا يدل على حرص علماءنا من السلف أهل الحديث على تشمية العاطس، لكن إذا سمع مرة أخرى هل يجزئ مثل السلام؟ السلام إذا دخلت على ناس فقلت السلام عليكم، لا تلوم هذا وهذا وهذا، خلاص إذا واحد في المجلس قالوا عليكم السلام أجزئ عن الباقين. لا تقعد تقول ليش ما ترد السلام أنت؟ إيش في بيني وبينك؟ غلط. أصله إذا رد واحد في المجلس عليك حمل ذلك عن إخوانه كله، عن إخوانه كلهم، ولا؟ لكن هل عطاس مثله فرض كفاية إذا قال يرحمك الله واحد أجزع الباقين؟ الظاهر لا، لأن النبي قال إذا عطس أحدكم فحق على كل من سمعه، حق على كل من سمعه أن إيش؟ أن يشمته، لكن على من سمعه. وترى الله عز وجل يحب العطاس كما في الحديث إن الله يحب العطاس. فاستغرب بعض الناس يسوون مثل المسدس الكاتم، إذا جاءت العطسة ليستريح من أذى علق بأنفه، وقيل سرعتها 900 مثل الطائرة، الريح تخرج بقوة الله يخرجها حتى يخرج الأذى عنك. فالله يحب العطاس، يدل على النشاط. يجي يعطس ثم يكتمها تخرج كذا، خطأ، اترك العطاس يجري. لكن أيضا في المقابل لا إفراط ولا تفريط، يأتي البعض وربما اجتمع عليه هموم كثيرة ويجي وقت العطسة ثم يخرجها كأنها زأرة أسد، خطأ أيضا. النبي هنا أرشد أنه إيش؟ يضع يده على كمه كما عند أبي داود وغيره في حديث أبو هريرة. إيش يسويه كذا؟ هذا مو بيكتمها، لكن الرذال لا ينتشر. كم سبب من أمراض قد تكون منقولة، فليضع يده على كمه ويعطس. وفي المقابل الله يكره التثاؤب، لأنه قال شراح الحديث دع الكسل، ولا يقول ها ها ولا يضع يده على فيه، فليضع يده على فيه، لأنه إذا فتح فاه فإن الشيطان يدخل، الله أعلم عاد يدخل ما عاد يخرج يصير له مس. المهم ذكر النبي أنه يقول يدخل، فإيش يفعل؟ يسد فاه، ولا يقول كما يفعل البعض، هذا يضحك منه الشيطان. كم من ضاحك من الشيطان على أهل، كثير من أهل الإسلام إن ما تعلموا العلم، ما عرفوا يتصرفون مع تثاؤب. تثاؤب لا تفتح فاك يا متثائب ولا تقولها، سيما في الصلاة، فإن هذا يدل على الكسل، تثاؤب. فعليك أن تكتمه ما استطعت. أما العطاس لا، خله يجري، لكن ضع يدك على كمك حتى لا ينتشر الرذاذ. وهذا من البدع على شكل، يقول الله يحب عطاس، طيب وهذا فلفل أسود، ويأخذ فلفل أسود يقعد ويعطس وينظر في الشمس ويعطس. لا، مو كذا، ما ورد هذا على السلف. يعني إذا جاب نفسه إنه ما يتحرك إلا في أذى، بل في مجرى الأنف يهيج العطاس حتى يخرج الأذى بقوة، الله يخرجه، فيه نشاط القلب. نعم، هنا يكون محبوب. أما إن يتكلفه إن ما ورد هذا. والتعاطس اللي كان يفعله اليهود عند النبي، يريدون أن يدعو لهم بالرحمة، يعرفون النبي على حق، كان عندهم عناد كبر، يعرفون ترى على حق النبي، فوش يسوون؟ يجون عند النبي يتعاطسون يهود من أجل يقول يرحمكم الله. لكن هذا لا يؤخذ منه حينئذ أنه يستحب التعاطس لأجل الله يحبه، لأنه هذا لم يرد، وقد جاءت آية عامة تنهى عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين، فهذا من التكلف الممنوع شرعا، وهو أنه يقول في نفسه مدام جاء النص المجمل أن الله يحب العطاس أبي أجيب مهيج له وأعطس 10 مرات، فإذا أنكرنا عليه قال ترى الله يحب العطاس. هذا لا شك ولا ريب أنه محدث، فعلى الإنسان لا يخترع شيء برأيه في الدين، يتبع الصحابة ويستريح، يتبع الصحابة ويش ويستريح. طيب، قبل قراءة يا أخواني، هذا الأمر جاء عارض، لأن شفت بعض الناس عطس في الصباح وما حد شمته، فقد يقع في نفس البعض شيء، فأردت الشرح. ورد لي أمس في الرسائل نقول عن بعض العلماء في جواز الجهر بالنصيحة للحاكم الشرعي، إذا كان ظالم جائر فلك أن تنكر عليه علانية. فاستغربت كيف يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول عالم يخطئ ويصيب. ألم يدري هذا الذي تكلم بهذا الكلام ما أسسنا عليه السلف الكرام، وأنه كما قال ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، قواعد. الآن الزهري درسنا نحن، نعم، إنه كان يرى جواز نكاح المرأة من غير إذن ولي. طيب، اجتهد هذا مع أنه طبقة عالية، لكن ما وصلت للصحابة. وكذا من بعده أبو حنيفة يرى هذا. هل أخذنا بقوله مع أنه من كبار علماء التابعين؟ أخذنا بقوله ليش؟ خالف الحديث النصوص، النص ايش يقول؟ لا نكاح للولي. أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. ما في زواج عرفي متزوج واحدة عشيقها من غير إذن أبيها، خطأ، نكاح باطل. وما يجري بينهم من نكاح فهو سفاح، شرط. ما يقول طيب هذا قول عالم، قول عالم لكن شذ وأخطأ، النصوص تخالفه. طيب جاء يقال، يقال الله أعلم ما شفت السند عن الأوزاعي أنه قال ثلاث يجهر لهم، يعني لا غيبة لهم، ذكر منها السلطان الجائر. طيب الحجاج كان جائر، من كان يغتابه من الصحابة في عهده؟ كان يقتل علماء الحجاج. ما كان الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة؟ الصحابة في عهد هذا الجائر الحجاج من اغتابه؟ تترك طبقة الصحابة وتروح لطبقة التابعين وأتباع التابعين، والنبي قال من كان على مثل ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي. الصحابة هم أعلم الناس وأرحم الناس بالناس. وقد جاءت نصوص تنهى عن الجهر بالنصيحة للحاكم أو غيبته في المجلس الخاص. هذا الصحابي بكره. شوف ذاك الوالي ولي الأمر كان جائرا في حق نفسه، ظالم لنفسه، إنه لبس ثياب الفساق. فتكلم إنسان على هذا الجور فقال انظر يا أبا بكر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. أبو بكر الصحابي ما تحمل، قال اسكت، أسكته مع أنه اغتابه شيء حق، لكن لما يتردد منكر أكبر. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله الأرض أهانه الله. فأبو بكر أنكر عليه مع أنه تكلم في السلطان بشيء حق، لكن واحد فعل نفس الشيء وجاهر المعصية السلف كان يتركونه ينكر عليه، بل النبي فعل، قال أدخلوه بئس أخو العشيرة. هذاك ما كان ولي أمر، النبي ذكره في غيبة ما يكره لكن للتحذير، هذا ما كان ولي أمر. إذا إذا جمعت هذا النص أدخلوه بئس أخو العشيرة مع حديث أسكت، إيش يتجمع عندك، يجتمع عندك تفصيل. إن كان الرجل من عامة الناس وأظهر المنكر يجوز للتحذير أن تنكر عليه علانية، تقول شوف كيف هذاك صباح مساء ماسك السجارة في الحي يغري أولاد الحي الله يصلحه، طيب هذا ما في بأس. لكن لم تجي تتكلم عليه الأمر، افرض ولي الأمر دخن في مجمع، ولي الأمر دخن في مجمع، لا تجي في غيبة في المجالس تقول أمس أعوذ بالله طلع الأمير حقنا يدخن، أعوذ بالله، غلط. إذن في فرق، ما هو بيحنا للقداسة في السلطان قلنا هذا برأينا، بل الحديث، الحديث فرقت بين الشخص العاد، الشخص الذي هو من عامة الناس وأظهر منكر كالذي قال فيه النبي ادخلوه بئس أخو العشيرة، كان هذا أصل في الجرح عند العلماء، الحديث حديث عائشة في صحيح البخاري. إذن فينبغي أن توضع النصوص كل واحد كل نص في نصابه ولا تختلط الأمور. وقد قال ابن مسعود من كبار أصحاب رسول واحد الغفور اتبعوا صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. فلا حجة إذن إلا في النص والإجماع. إذا خالف مقطوع مرفوع أخذنا بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لأن هذه المسألة شفت الشيطان يعني باللهجة العامية يقول شاد حيله فيها في هذا العصر، بيضرب الحكومات بشعوبها. ليش؟ أول شيء تشفى لما يشوف المسلمين رحمة الله يتقتلوا في الشوارع، هذا واحد. ثاني شيء يحقق أعظم مقصود له ضياع التوحيد، لأنهم إذا يتقاتلون في الشوارع مع ولي الأمر يملك الدبابات والطائرات ويحدثون ثورات، مع السنين سينثى العلم وسيظهر الشرك الأكبر، نعم، ويضعف المسلمون بكثرة القتلى فيهم كما حصل في سوريا وغير البلدان اللي نكبت بالثورات من غير طائل. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.